بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 37 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة العظيمة، سورة العصر، والتي يقول فيها رب العزة جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلة هذه السورة، بدأنا نقف أمام القسم الذي ورد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، وبينا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم بدأنا نقف أمام الثلة المستثناة من الخسران الذين كتب الله لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. فبين الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. أدي أول صفة، اللي هي صفة العلم، العلم بالله عز وجل، أن تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله، أن تعرف دينك أي الإسلام، أن تعرف رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الإيمان، معرفة الله معرفة صحيحة، معرفة الإسلام معرفة صحيحة، معرفة النبي محمد معرفة صحيحة. هذه المعرفة هي التي تثمر الصفة الثانية، فبعد العلم يأتي العمل. قال: وعملوا الصالحات. إذا آمنوا أي عرفوا ربهم معرفة صحيحة، وعرفوا نبيهم، وعرفوا دينهم معرفة صحيحة. هذه المعرفة الصحيحة والعلم اللي هو الإيمان قادهم إلى العمل الصالح، وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن صفة العمل الصالح بضوابطه وشروطه، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وهي صفة تكميل الغير ونشر الخير على الغير، وهي صفة التواصي بالحق، الدعوة إلى الله عز وجل. قال: وتواصوا بالحق. يعني حضرتك اتعلمت وعملت، فأنت في نعمة وأنت في خير. من شيمة أهل الخير نشر ما عندهم من خير على الغير ليعم على الجميع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طب ربنا من عليك بنعمة الكمال في الإيمان والعمل، طيب كمل غيرك، انصح غيرك، ذكر غيرك، ادعو غيرك، هكذا هو المؤمن. فجت صفة وتواصوا بالحق، أي تكميل الغير وتوصيل الخير للغير. ودي مسألة دقيقة ومهمة يا إخوة، لذلك وقفنا أمام الدعوة إلى الله تعالى. وأطلنا فيها الحديث وما زلنا لأهمية الباب، فتكلمنا عن فضل الدعوة وعن حكم الدعوة إلى الله تعالى، تكلمنا عن ضوابط الدعوة إلى الله تعالى، بدأنا نضع جملة من القواعد الكلية المستمدة من الكتاب وصحيح السنة والتي تضبط الدعاة إلى الله وطلاب العلم حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يدي رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن جاء من بعده من خلفائه الراشدين ومن أصحابه الغر الميامين، ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم من أئمة الدين. وكان من آخر تلك القواعد التي ما زلنا نقف في رحابها قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، في مسائل كثيرة في الأحكام الشرعية مصدرها اجتهاد. جزاكم الله خير. يعني إيه مصدرها اجتهاد؟ لا يوجد فيها النص الصحيح الصريح الذي يقطع في المسألة فيرفع الخلاف، فالعلماء يجتهدون فيها، فهذا يقول بالجواز وهذا يقول بالمنع وهذا يقول بكذا. هذه المسائل اللي مصدرها اجتهاد لا إنكار فيها، أنت تفعل برأي العالم الفلاني وأنا أفعل برأي العالم الفلاني، لأن ما فيش الدليل المرجح ففيه سعة. من ذلك مثلا كما ذكرت لكم وإحنا بنصلي في الصلاة الجهرية، الآن الشيخ كان بيصلي بينا صلاة العشاء جهرية، حضرتك مأموم هل تقرأ الفتحة ولا ما تقرأش في الجهرية؟ مسألة اختلف حول العلماء، وده من الخلاف المعتبر السائغ، فلان بيقرأ وفلان ما بيقرأش، تمام لا أنكر عليك ولا تنكر علي. ليه؟ لأن المسألة اجتهاد وفيها الرأيان وما فيش دليل يفصل في المسألة، فتبقى مسألة اجتهاد. أنت بتقرأ الفاتحة وده ما بيقرأش، لا حرج، لأن قراءة الإمام له قراءة، خلاص هو بينصت لأنه عنده أصل في القرآن، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، دي في الصلاة، يبقى أنا واجب علي الإنصات، فأنا بسمع الإمام بيقرأ فاتحة بسمعه، خلاص قراءته قراءة ليا، غيري قال لا أنا أخذ أن أنا أقرأ، اقرأ ما ننكرش عليك، لأن ده في أقوال العلماء وده في أقوال العلماء، فالأمر واسع هنا، الأمر هنا واسع، فلا أنكر عليك ولا تنكر علي، لكن ممكن في باب واحد فقط أن نتناقش لنصل للدليل القوي. طب يا عم الشيخ أنت بتقول بعدم وجوب قراءة المأموم في الجهرية وأنا بقول بالوجوب، ما تيجي نتناقش، نجلس كده نشوف الأدلة اللي عندك والأدلة اللي عندي ونناقشها ونعرضها على قواعد القرآن والسنة بفهم العلماء. ماشي تعالى حبيبي اجلس ونتكلم مع بعض، دي اسمها المناظرة. أقول لك وأنت بتناظر الشيخ أو الشيخ بيناظرك هدفك إيه؟ الوصول للحق والصواب محمود، كان تمام هذا جائز. يبقى المناظرات بين العلماء وطلاب العلم في باب العلم للوصول للدليل القوي محمودة، ودي بقى اللي كان فيها مناظرات العلماء مع الطلاب والمناقشات، يجلس العالم يتكلم في مسألة يرفع الطالب يده ويقول يا شيخ بارك الله فيك حضرتك قلت كذا وكذا، كنت قرأت حديثا يقول كذا، فكيف نجمع بينهما؟ شوف السؤال بالأدب، كيف نجمع بين ده وبين ده؟ زي مثلا ما تيجي مثلا تقرأ في القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، بينهى عن السؤال، وتقرأ في القرآن أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تيجي عندك مشكلة هنا، إزاي يا عم الشيخ الكلام ده؟ فتيجي تعرض المسألة على الشيخ، يا شيخ كيف نجمع بين قول الله تعالى كذا وقول الله تعالى كذا؟ انت كده مؤدب طالب علم عايز تتعلم. ايضا تقرا في القران قال الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، طيب وتقرا قول الله تعالى ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، وفي نفس القران تقرا قول الله تعالى وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. الله يا عم الشيخ كيف نوفق بين الآيات دي؟ ها؟ صح ولا إيه؟ يبقى أنت محتاج تتعلم وعايز توصل للحق، بخلاف الملحد اللي جاي يقول لك ده القرآن فيه أخطاء. فارق بين الاثنين بقى.
واحد عنده إيمان وعنده صدق، لكن هو مقتنع أنه ما عندوش العلم الكافي اللي يمكنه من الجمع بين الأدلة، فبيسأل أهل العلم عشان يبينوا له. فيجي الشيخ يقول لك تعالى حبيبي الله يرضى عليك افهم معي كده شوية شوية. نقول لك السؤال في الإسلام ينقسم إلى قسمين، سؤال محمود وسؤال مذموم. يعني سؤال حضرتك لما تسأله ليك أجر وثواب، وسؤال تاني لو سألته تأثم وتتوعد بالعقاب. إزاي يا عم الشيخ أقول لك واحد تعالى كده نشوف، لما تيجي تسأل عن العقيدة وعن الأسماء والصفات ده واجب شرعي تسأل عن دينك وتتعلم تعرف ربك. عايز أسأل عن الصلاة وأحكامها والسنن والواجبات والأركان، ده واجب شرعي لازم تتعلمه فرض عين عليك. عايز أسأل عن أحكام الصيام وكيف أصوم، ده واجب شرعي لازم تسأل عنه. عندي أموال وبلغت النصاب وحال الحول الهجري، بعايز أعرف كيف أزكي فبسأل الشيخ، واجب شرعي إنك تسأل. ربنا من عليك بالمال والصحة واستطعت الحج وعايز تحج، لازم تسأل عن أحكام الحج، هذا واجب شرعي. متزوج وأريد أن أعرف العلاقة بين بيني وبين زوجتي، الواجبات والحقوق وكذا وكذا، أسأل؟ آه يجب أن تسأل. وصلنا لطريق مسدود وعايزين نتطلق ونخلص، لازم أسأل وأتعلم لأن ليها حقوق وواجبات، لازم أتعلم يا شيخ. أنا قلت كذا الحكم إيه؟ وقع منك يمين طلاق وعايز ترجع الولية ومش عارف تعمل إيه؟ أجي أسأل؟ آه. يبقى الباب ده كله سؤال محمود اللي ربنا قال فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله، ده في نوع تاني من السؤال ممنوع. أيوة، واحد مجادل متنطع عمال يثير شبهات في الإسلام، نقول له ده عايز ضرب الأحذية، ده عايز الإمام مالك يطرده من المسجد، ده سؤاله ممنوع. لما جه المبتدع يقول للإمام مالك رضي الله عن مالك يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ده عايز يتعلم؟ لا، ده جاهل جهول مبتدع ضال مضل يريد نشر الشبهات. هو لو كان عايز يتعلم كان يقول ما معنى استوى، قل لي تفسير الآية ايه، فسر لي الآية ايه معناها. نقول لك والله يا حبيبي معنى الآية الرحمن على العرش استوى يعني ارتفع جل جلاله كما أخبر، لكن تقول لي كيف، يبقى أنت مبتدع وضال، لأن الكيف لا يعلمه إلا من الله، لأن دي غيب عني وعنك، صفة من صفات الخالق، أنا لا علم لي بكيفياتها، فما تجيش تقول لي كيف، فارق بين كيف وبين معنى. ما تيجي تقول لي معنى استوى أقول لك ارتفع، بدليل قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، بدليل قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، بدليل قول النبي يا جارية أين الله، قالت هو في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، بدليل الفطرة. حضرتك لما بتجيلك ضائقة تلاقي البصر بيروح فين؟ يروح عن كده. الله، ايه الفطرة بتقول لك الإله ذاتا فين؟ على عرشه كما أخبر، لكن في كل مكان بعلمه وصفاته وقدراته، إنني معكما أسمع وأرى. يبقى فارق بين سؤال للعلم وسؤال للتعنت ونشر الشبهة. يبقى للتعنت نقول له على طول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ممنوع ده. عشان كده مالك لما تسأل السؤال ده كيف استوى علته الرحضاء، يعني تعرق وتصبب عرقا، ثم نظر للسائل وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا، ثم أمر به فأخرج من مجلسه. ده ما يجلس في مجلس مالك في مسجد النبي، ده يطرد. ليه؟ ضال مضل مبتدع، واضح؟ يبقى ده ممنوع. واحد تاني بيسأل على سبيل التعجيز، سبيل إيش؟ يعجزك، ده ممنوع. سؤال عن الشبهات ممنوع، وهكذا، إلا من أجل معرفة الصواب من الخطأ بأدب وتعرض المسألة بأدب. يبقى نقول لك كده، يبقى فرق بين السؤال المحمود والسؤال المذموم. يبقى الآية دي لها موضع والآية دي لها موضع، بالعلم تفهمها وترتاح ويطمئن قلبك. طب يا عم الشيخ الهداية هو ثبت، أثبت الهداية ونفاها؟ أيوة، لأن يا ابن الهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد وتوضيح الطريق، ودي وظيفة النبي، ربنا قال له فيها وإنك لتهدي إلى إيش؟ صراط مستقيم، توضح الطريق فقط، وفيه هداية عون وتوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل. فلا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من خلق الله، لا يملكها إلا من؟ الله. ودي اللي قال فيها للنبي ليس عليك هداهم، وقال فيها للنبي إنك لا تهدي من أحببت، عمك نصر الدين نعم وخدمك لكن مات على الكفر، ما تحزنش. هذه حكمة من؟ حكمة الله بس خلاص، لأن هداية العون مش بتاعتك يا رسول الله، دي ملك لله وحده. يبقى الآيات دي لها موضع والآيات دي لها إيش؟ موضع. فاهم دي يا شيخ محمد؟ الحمد لله. يبقى السؤال استفسارا وتعليما محمود، السؤال تعنتا وتعجيزا منهي عنه شرعا ممنوع. علشان كده بنقول يا إخوة بدأنا نتكلم عن المناظرات والمناقشات، فبينا المحمود منها والمذموم بالأدلة من الكتاب والسنة وأثار السلف الصالح، وبدأنا بعدين نقف مع آداب المناظر وإيه وما ينبغي أن يتحلى به في المناظرة، وذكرنا بقى أدب كثيرة جدا. كان آخر أدب الدرس الماضي الإشفاق على المخالف، وانت بتناظر حد بيخالفك لازم تناظره من منطلق الخوف عليه وقصد هدايته والأخذ بيده إلى رحمة الله رب العالمين، مش عداء أبدا. أهل العلم فيهم رحمة وخوف على الناس، عشان كده وانت بتتناقش أحد لازم تناقشه من باب الخوف عليه إذا كان مخالفا، مش من باب الغلبة إن لازم أغلبه وأقسم، لا 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 لا. وفصلنا في الباب ده في هذا اللقاء، هنواصل أدب المناظرة. ومعنا أدب مهم قوي اللي انت بتسمع كثيرا يقول لك الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، صح؟ بتسمعوا الكلام ده صح؟ يعني ايه؟ يعني اقول لك من أدب المناظرة في العلم ان يكون الاختلاف بيني وبينك في باب العلم فقط مش في القلب، لأنك أخي قد أختلف معك وتختلف معي، وربما تعالت أصواتنا في سرد الأدلة والوصول للحق أو الصواب، خلاص؟ واحتدم بنا النقاش وأغضبتك وأغضبتني، انتهت المناقشة، أنت أخي وأنا أخوك، خلاص. ما نختلفش بقى اختلافا في القلوب يؤدي للخصومة والفرقة والغيبة والطعن والإسقاط، هذه ليست شيمة أهل الإيمان أبدا، دي شيمة أهل الأهواء والبدع. ليه؟ لأن اختلافهم في القلب لا في العلم. إيه أخوة، شوف أصحاب النبي اختلفوا ولا لا؟ والله اختلفوا بمسائل كثير، لكن خلافهم كان في العلم مش في القلوب. يعني مثلا لما تقرأ في السنن تجد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه اختلف مع الفاروق عمر رضي الله عنه أرضاه في أكثر من 100 مسألة. آه والله، ابن مسعود رأى وعمر على النقيض فأكثر من 100 مسألة في الفقه. رغم ده عمر يتولى الخلافة وبلاد العراق محتاجة العالم يعلمهم الدين، يرسل مين؟ ابن مسعود. يقول لك هذا كنيف من أكنفة العلم. ترجمان القرآن. ليه؟ لأن خلافهم كان إيه؟ في العلم بس، إنما القلوب. عمر يعرف قدر ابن مسعود وابن مسعود يعرف قدر عمر، الله أكبر. دي صعبة علينا في زماننا قوي، تيجي تناقشني في مسألة وشد عليك وقول لك أنت مخطئ، يا وعيتي سودة، أنا مش أخلص، هتشهر بي وتتهمني وتطعني. ده مش بس كده، يجي لك واحد في فتوى طلاق وعايز فتوى على هواه هو، هقول له ما ينفعش يا عم الشيخ، يروح بره يعاديك ويحل. هو انت عايزني ابيع ديني انا عشان دنيتك انت؟ واحد يقول لك انا طلقتها 4 مرات. كم؟ 4 مرات. وايه المطلوب؟ شوف لي مخرج، مخرج الى النار ان شاء الله. مخرج ايه؟ انت عايز تجعل ظهري انا جسرا لجهنم؟ تتمتع انت بدنياك في الحرام وادخل انا النار؟ لست من هذا الصنف يا ولدي، انا لا ابيع ديني بدنياك ابدا، ده دين لا رجعة يا ابني. لان الله تعالى يقول الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ما ينفع يا ابني الا بباب واحد، ان ربنا قدر لها الزواج بغيرك بدون اتفاق، وبعد كده عاشت مع الجديد العيشة ما استقرتش بدون تدخلات طلقها، وانت بقى رغبت ترجع لها ابقى ارجع لها لما ترغب هي كمان ترجع لك. انما غير كده باللغة الفرنسية نو جامي، ابدا ما ينفع. اصل هم قالوا يروح للشيخ من الازهر، مالهم شيخ الازهر هيحلل لك الحرام يعني ولا ايه؟ طب اذا كان منهم من يفعل، انا لست منهم حبيبي، لكن لست منهم، روح لغيري الله يبارك لك وابعد عني. فيعاديك وينصبك العداء، وممكن يغتابك ويتكلم عنك ويطعن ويكره الناس في دروسك. ليه؟ عشان هو عايز فتوى على الهوى وانت ما اديتهالوش، وانت ايش ما اديتهالوش، ودي المشكله. شوف وصلنا لفين. انت لما بتيجي تستفتيني عايزني اقول لك اللي انت عايزه، انت جيت غلط، ما تجيليش. في ناس تانية بتوع فتة وكده، تروح له يا عم الشيخ انا طلقت الولية، يقول له انت كنت غضبان، ايوه طيب ولا يهمك، اطعم 10 مساكين وانا واحد منهم. احنا مش النوع ده يا ابن الله يرضى عليك، هذا فراق بيني وبينك، ابعد عني. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان، خلاص. فدي قضايا شرعية ما ينفعش فيها إن أنا أحبيك أو أجملك أو أصل عندي أسرة. طيب يعني افتكرت إنك عندك أسرة دلوقتي؟ لما طلقت ما كانش عندك أسرة؟ ها؟ ما افتكرتش تقول لها أنت طالق إن عندك أسرة وعندك بيت هيتقدم؟ دي القضية الخطيرة. فنقول لك أبدا يا ابني تعلم. فالشاهد عايز أقول لك حاجة مهمة حبيبي الله يرضى عليك، لما نختلف بنختلف في العلم مش في القلوب. أنا أخوك وأنت أخي، مش عاجبك فتواي ده أمر يخصك أنا. ما أولا فتوى المفتي ما هيش حكم يا إخوة ملزم، أنا مش قاضي، صح؟ أنا مش قاضي بصدر حكم في قضية ولازم والبوليس ياخدك ويحطك في السجن، لا 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 لا، أنا مفتي. بتيجي تقول لي يجوز أو لا، أقول لك لا يجوز. أنت عايز يجوز أنت حر، بعيد عني، ما تزعلش مني. أنا العلم اللي ربنا من علي بيه بيقول لا يجوز، انت عايز يجوز دي بتاعتك انت، روح خد يجوز من واحد غيري. في كتير بيقول يجوز، لما لا يجوز؟ انما احنا لا. فما تزعلش بقى، انت زعلان ليه وغضبان ليه؟ انت جيت بتستفتي الشيخ، صح؟ مش رجليك جابتك؟ ايوه خلاص، اعرض مسألتك وخد الحكم. الحكم بيرضيك بيغضبك الشيخ ملوش علاقة، غضبك ما تعملش بيه، انت اللي بتختار لنفسك وفي حساب. طيب عجبني، خلاص الحمد، احمد ربنا وتوكل على الله، ما دام مؤيد بالدليل اتوكل على الله. وعشان كده بقول الاخوة ما حدش يزعل لما يجي يسألني وافتيه. انت بتيجي تسأل شيخ صح بيفتيك، يا إما تعمل يا إما تترك، أنا مالي أنا؟ الناس البسطاء الله يرحمها والدتي كانت تقول بص يا ابني كل إنسان بيتعلق من عرقوبه، الست البسيطة قوي الأمية اللي ما. كل إنسان بيتعلق من إيش؟ من عرقوبه. يعني معنى الكلام كل إنسان هيحاسب على عمله، عملت خير هتحاسب على الخير، عملت الأخرى هتحاسب وتجازى على الأخرى، فده شأنك أنت. إنما لما تيجي تسألني أنا أقول لك ما قاله الله وما قاله النبي وما أجمعت عليه الأمة فقط، فأنا أصبحت ناقلا للعلم. أنت زعلان مني ليه؟ بقول لك قال الله الطلاق مرتين، تزعل منه يبقى زعلت من ربنا كده، مش عاجبك حكم ربنا، تبقى مصيبتك مصيبة. أنا ما قلتلكش، أنا اللي بقول لك، أنا أقول لك قال الله قال الرسول، ولو لقيتني بقول لك حاجة بدون قال الله قال الرسول ما تاخدش مني، لأن ده دي تيجي تستفتيني تقول لي فين الدليل يا عم الشيخ، بقول لك لا يجوز، تقول لي إيه الدليل، أقول لك قال الله قال الرسول، خد مني أدم قال الله وقال الرسول. قلت لك هو كده، مفيش حاجة اسمها هو كده في الدين، مفيش حاجة اسمها في دليل، عندك دليل اسرده، ما عندكش اسكت. فاحنا عندنا النهاردة أدب مهم أوي في باب المناظرات والكده، إن لما نختلف في العلم نختلف، إنما القلوب لا تختلف بل تأتلف، وده أدب مهم أوي. يقول يونس الصدفي رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي. يا الإمام الشافعي رضي الله عنه أرضاه، يقول ناظرته يوما في مسألة، اختلفت معه في مسألة علمية وناظرته، ثم افترقنا، يعني كان في حدة في المناقشة وافترقنا، لا أنا عجبني رأيه ولا هو راضي برأيي، اختلفنا خلاص علم. يقول ولقياني فأخذ بيدي، لما قابلني بعدها راح مسكني من إيديا كده، ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في المسألة؟ أنا ما اتفقناش، طيب ما احنا إخوان عادي، ما نتفقش في مسألة مش مشكلة، لكن قلبي وقلبك إيه؟ إخوة، ما ينفعش نفترق. في رواية أخرى نفس القصة دي يقول هذا العالم يونس الصدفي، يقول فلما افترقنا بعد اختلاف ذهبت إلى بيتي، فإذا بالباب يطرق، قلت من الطارق؟ قال محمد ابن إدريس. يقول فقلبت في رأسي كل من يسمى بمحمد ابن إدريس ولم يقع عندي أنه شافعي أبدا، نحن لسه متخنقين في المناقشة، يجي لي مش مستحيل، يقول لك لم يقع في نفسي أبدا أنه هو. فقلت من محمد ابن، ففتحت الباب فإذا بالإمام الشافعي. الله أكبر، إيه الأدب ده يا إخو؟ هو ده العلم، ده العلم، إحنا بنختلف في العلم فقط، إنما أنت أخي وأنا أخوه. آه لو تعلمنا هذه بيوتنا هتستقر في علاقتنا بالزوجات والأولاد، لأن بيحصل كتير في البيت مناقشات. صح، كنت لسه مع أخ من الإخوة بيستشيرني في أمر معين وأنقله لكم تعليما وتربية لأنه يتعلق بهذا المقام. أحيانا يا إخوة بعض الإخوة بسبب بعده عن العلم وبسبب عدم علمه بحال النبي في بيته مع زوجاته، ربما مسألة يسيرة تصبح عظيمة وقد تؤدي إلى عدم استقرار البيت. أقربها لكم، الزوجة لها أمور خاصة شخصية وأمور تختص بها وأمور وكذا وكذا وكذا، أحيانا حضرتك تبدأ تتدخل وتفرض فيها رأيك، وده خلل في المعاشرة الزوجية. مثلا القصة أقربها كده، في سكن تعبنا فيه نريد أن ننتقل لسكن آخر، أنا كزوج أختار السكن اللي يناسب مين؟ زوجتي وولدي، مش أنا، دي مملكتها، هي الأميرة بيتها، فهي اللي بتحتاج بيت بصفة معينة مش أنا. أنا الآن عندي قريب من 50 سنة، والله يا إخوة ما تدخلت يوما في شؤون بيتي مع زوجتي وولدي. تريد أن تغير الغرفة دي؟ غيرني، المطلوب مني ايه؟ محتاجة ايه كده؟ انا ادفع بس، انت تجيبي اللي يعجبك، انت اللي عايشة فيه، أنا كشيخ حياتي كلها برة البيت. مين اللي قاعدة في البيت ال 24 ساعة؟ الزوجة، دي مملكتها، يبقى هي اللي تختار مش أنا. عايزة تجيب غرفة نوم بشكل معين، اللي أنت عايزاه جيبيه. عايزة شكلها إيه؟ عايزاها أبيض تبقى أبيض، عايزاها أحمر تبقى أحمر، عايزاها بني تبقى بني. طب وانت؟ لا، دي مملكتك انت، مالكيش دعوه بيا. انا وظيفتي ان انفق، ده واجبي. محتاجه كام؟ كذا، اتفضلي. لو ما عنديش اقول لك طب اصبري عليا قليلا، بس الامر ضيق، ان شاء الله قريبا اوفر لك كذا وكذا. ده دوري كده. ابني، انا ليه بتدخل في غرفه ابني؟ عايز السرير بتاعه شكله كذا. انا مالي انا؟ لا لازم كذا. هو ايه اللي لازم؟ هو انا اللي هنام عليه؟ الواد اللي هينام عليه صح يجيب اللي هو عايزه. عايز سرير بيتنطط، عايز سرير مش عارف بسل، هو حر بقى، ده سريره هو يا اخي. ما تتعلم بقى ليه العقليه بتاعتنا المقرفه دي في كل حاجه. عايز تحط انفك زي رجل الشرطه كده سين وجيم، ما دام في الاطر المحموده وما فيش فيها مخالفه لمنهج الله، ما يجيب اللي هو عايزه. لا، ازاي بقى؟ ده حتى لما بجيب له لعبه مش عايزه يلعب بيها. مره ابني بيشتكي ليا، طفل والله يا اخوه، في المسجد كنت بدرس لهم كده القران وكذا وبفهمهم بعض الاحكام. فقال لي ابي كل ما يجيب لي لعبه جدي ياخدها ويحطها في الدولاب ويقفل عليها بالمفتاح. طب ابوك جايبها ليه؟ جايب اللعبه ليه؟ ومش بس كده، لو جاب لي لعبه وجيت العب بيها اوعى تكسرها، خلي بالك منها، اوعى تعمل. الله، امال جايبها ليه؟ ينفع الكلام ده؟ والله ما ينفع. لعبه يعني ايه؟ يعني يلعب بيها، يعني يكسرها، يعني يفكها، يعني يركبها واجيب له غيرها. ليه؟ لان اللعبه تربيه على الابتكار والاختراع. الولد عنده العلم فطره، بيبحث عن كل شيء. وطف تجيب له عربيه مثلا لعبه، عايز يفك العجل، يعرف تركب ازاي صح؟ ده بينمي فيه ملكه معينه، سيبه يفكها. ممكن تساعده في ايه بقى بعد ما يكسرها خالص؟ تعالى حبيبي تعالى بقى نركبها سوا. تجيب انت المفك بتاعك والعده وتقعد مع ابنك ساعه كده، ياه شوف هيحبك الواد قد ايه. انما لا، اللعبة اتكسرت برفوصه برجلي وزعق ويمكن اطلق امه. ما فهمناش، ما تعلمناش، ما تعلمناش. زي بعض الازواج يتجوزوا جديد، جايبين طبعا بقى الجهاز، زوجة جايبة طقم صيني، ايه صيني ثمنه يجي 1000 يورو يا عم محمد. حطيته فين؟ في النيش مقفول عليه في الزجاج. ليه؟ لا، في المناسبات بس بيطلع للضيوف بس. يحرموا البيت والاولاد انهم ياكلوا في طبق صيني. ليه؟ عشان ده بتاع الضيوف، يعني مش لينا احنا. علمت الواد البخل والشح وحرمته من النعيم اللي المفترض يتمتع بيه. لا، نقول لك يا اختي لا، ده ابنك اول من ياكل في هذا الطبق، وبنتك اول من تستعمل هذا الكوب الجديد. لا، بنبدا نجيب ادوات نحطها في خزائن ونقفل وتفضل سنين مركونه ما استعملتش، وفي الآخر يقع النيش ويتكسر كل اللي فيه وما استفدناش منه. وبعدين بنشتكي الواد طالع بخيل. لازم يبخيل طبعا، ما شافك بتجيب له لعبة ومش عايز يلعب بيها، علمته البخل وعلمته يبغضك ويكرهك. شاف كل الحاجات الحلوة في البيت ما بنستعملهاش احنا، بيستعملها الغريب مش احنا. احنا اللي دافعين الفلوس، احنا اللي تعبنا وشقينا ما بنستعملهاش احنا. ميجي ضيف نحطها له، وبعد الضيف تتغسل وتتشال على طول، والواد ممكن ياكل على 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 ورقه، لكن الصحن لا. يا اولاد الايه؟ مش بس كده، نجيب له لبس جديد البسه في العيد. عيد؟ طب انا عايز البسه دلوقتي. لا، خليه يفضل لبس مركون في الخزانه لما يعت ويعفن ويبوظ ويتقطع وما يلبسوش، عشان ده بتاع المناسبات. تقول للإخوة أمس جاني اخ بيقول لي والله يا عم الشيخ، قال لي والله كلامك صح، انا مره جبت بنطلون غالي قوي وكنت بستخسر البسه بصراحه لان اتربى على كده. قال لي فضل في الخزانه يجي سنتين، جيت في مره قلت البسه، لبست وانا خارج جيت اقعد راح مقطوع من ورقه تاني عدت وباظ من الركنه فين؟ في الدولاب في الخزانه. الملابس بتعت تشيط يعني مع الوقت من ركنتها، عشان كده يقول لك حط لها نفتالين عشان يحفظها، لا بتعت وبتبوظ. انت اشتريت استعمل البس. عشان كده العلماء اختلفوا في مساله الرزق، هل الرزق ما ملكه الانسان ام ما انتفع به؟ لا، ما انتفع به مش ما ملكه. ممكن يكون المتكلم ده مثلا يملك نص مدينه استرين دي ملكه، عنده قصور وبناء وعشر ايه، انما هو قاعد في شقه صغيره كده وسايب الملك ده كله، بس ملك الحج وقاعد في شقه ايه، يبقى رزقه الشقه دي بس، كل ده مش بتاعه، كل ده مخزنه لغيره، هيموت ويسيبه لغيره. واحد عنده مليون يورو في البنك وفي بيته بخيل ينفق الخمسه يورو بالعافيه، ما يجيبش الواد لبسه حلوه وجايب دراجه مش طياره ابن الايه، وعنده ملايين، رزقه ايه؟ الخمسه يورو دول بس، دول مش بتوعه، دول مخزنهم لغيره، هيموت ويسيبهم في الكونت زي ما هم، ويجي غيره بقى يتبسط ويتشبرق على مالك جاهز من غير تعب، وانت عمال تتعب وتحفر وجبت الدار وجبت السياره لكن ما استعملتش الدار ولا استعملت ولا بسطت نفسك، بعد ما تجيب سيارات حديثه ويركنها في الجراج ما يركبهاش غير فين، وتلاقي جايب عربيه مهكعه قد كده بيمشي بيها. طب والحلوه دي جايبها ليه؟ عشان يركنها في الجراج وترمي عليها التراب، لانها مش رزقه، دي مش رزقه، دي رزق غيره. فهمتوا حاجه؟ يبقى الرزق ما نفع مش ما امتلكته. ياما ناس عندها كتير لكن فقراء، والله بيكون اسرى الاثرياء وهم افقر الناس في الحياه. ليه؟ ما بيستعملش اللي عنده، بيخبيه ويدخره، ده حتى على اهل بيته منعهم من الخير ده ومضيق عليهم وبخيل وناشف. كان حكى لنا بعض المغاربه ربنا يحفظهم عن قصه وقعت عندهم. راجل كان بخيل في مدينه من المدن، بخيل قوي من شده بخله، مع انه عنده كتير، من شده بخله اصيب بمرض الانيميا الحاده، ده بياكل لا لحوم ولا كذا، بخيل. ففي يوم راح للطبيب يكشف، قال له لا 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 انت عندك نقص كذا ونقص كذا، لازم تجيب لك حته لحمه وتاكلها، تعمل شويه شوربه كده وتشرب عشان جسمك محتاج لفيتامينات. طبعا تحت وطئه المرض قال اروح اجيب نص كيلو لحمه. يا ابن الايه، نص كيلو لحمه؟ راح يشتري نص كيلو لحمه، كمان مش كيلو، نص. ماشي، راح للجزار، الجزار عارفه البخل ده بيشتهروا بيتعرفوا بين الناس، عشان كده انا اقول دايما لمن يستشيرني في امر الزواج اقول له اوعى تزوج بنتك لبخيل وان كان من اعبد الناس، اوعى والله، لو كان عالما وبخيل اوعى تزوجه بنتك لانه يخلي حياتها جحيما. يا راجل ده بيعد حبات الفول لما يجي ياكله عيال، مصيبه كبيره جدا. المهم فراح للجزار بيقول له عايز نص كيلو لحمه، قال له نص كيلو يا راجل، قال له يا عم نص كيلو. جه قطع له نص كيلو، فجأة جه واحد تاني قال له يا عم الحاج عايز 3 كيلو من السن وعايز 4 كيلو من الفخدة وعايز الكبد وعايز كذا، طلب يجي 10 كيلو لحمة. قال له انتظر انت بقى حاج ما نشوف الزبون ده الأول، وانت كده كده انت جنبي خليك قاعد. وقاعد يقطع للراجل اللحم ويشف ويوزن ويحط ويعبي، وتفضل يا باشا مش عارف ايه، والتاني راح مطلع فلوس قد كده ويدفع للجزار. صاحبنا هيتجنن، كل دي لحمة؟ الراجل مش قال له ايه الراجل ده كل دي لحمة وبيدفع كده الفلوس، ايه بيشتغل ايه الراجل ده؟ قال له اقول لك بقى الراجل ده شغال ايه. قال له قال الراجل ده بيفضل قاعد كده، اي واحد في المدينة بخيل بيموت يروح يتزوج مراته، وياخد الميراث وياكل بيه لحم. هتقعد انت حارم نفسك طول عمرك وغيرك ياخد المال وياكل ويتبسط. اه والله بيتك اللي انت اشتريته وتعبت يجي غيرك من غير تعب يتزوج الولية وياخد مفاتيح الدار. اه والله ومفاتيح السيارة بتاعت حضرتك ويركب لا شيء ولا تحي. وانت شقيت وتعبت وحرمت نفسك يا بخيل، وحرمت الزوجة والأولاد. الأولاد اتمنوا انك تموت وتهلك عشان ياخدوا الميراث. امتى الراجل ده بقى ده 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 اه والله امتى يموت وما يحزنوش عليك؟ والله اعرف ابناء لما مات الاب فرحوا قالوا الحمد لله. ليه يا ابني؟ قال يا عم الشيخ ده جايب عربية مرسيدس احدث عربية، انا ابنه عندي 25 سنة ما ركبتهاش مرة، مرة ما حتى معاه ما ركبنايش وركنها في الجراج، بتمنى يموت عشان اركبها. وركبها الوقت وبقت ملكه. طب حرمت ابنك ليه؟ حرمته ليه؟ وانت جايبها ليه؟ مش ليه حق ازعل واغضب؟ البخل ده عضال. عشان كده النبي في امر زائر قال ان من جاءكم من ترضون ها دينه بس وخلقه. قد يكون عنده دين لكن بخيل، ما ينفعش ارميه اوعى تقبله، هيخلي بنتك تندم على اليوم اللي عرفته فيه. الاكل بحساب، اللبس بحساب، يا عشان تلبس لبسه يجننها. من وين نجيب لك من وين؟ ويقعد يعمل يهب زي الكلاب، وعنده كتير المجرم. جيب لها تلبس زي زوجته، لبس العيال، اكلهم، ابسطهم. الشاي برد. لا خلاص هنشربه فارد زارد عشان البخل والقرف ده بيمرض. عشان كده اقول لك الزوجه بقى اميره في بيتها، لما تختار نفذ لها اختيارها لان هي اللي هتعيش مش انت. عايزه تصبغ لون كذا هي حره، بيتها يا اخي بيتها. فبنتكلم مع الاخ، قامت مشكله ليه؟ يريد ان ينتقل من سكن لسكن اخر، السكن التاني مش عاجب الزوجه. قلت له من حقها، هي اللي هتسكن مش انت. انت 8 ساعات دوام بره صح؟ اه. وبعد الثمان ساعات شغل ممكن تروح المسجد تقعد مع ده وتقعد مع ده صح؟ هتروح البيت تقعد ساعة وبعد كده تنام. مين اللي قاعدة في البيت 24 ساعة؟ هي مملكتها، هي الأميرة، يبقى اللي تنظم بيتها. ما تجيش بقى انت مثلا تيجي تلاقي حاطة وردة، حاطة دي ليش هنا؟ وليه الإسراف؟ إسراف؟ إسراف مين؟ زوجتك تريد أن يكون بيتها له منظر طيب. جابت وردة بلاستيك بعشرة يورو، إيه المشكلة؟ جابت في كل ركن وردتين، عايزة بيتك يبقى شكله جميل لما يجي ضيف ولا حاجة يتبسط، أنت تخش تحس إن في بيت. لا إزاي؟ من وين؟ وجبت منين؟ وليش؟ الله الله الله، إيه ده؟ ده ينفع زوج؟ ممكن يكون زوج حاجة تانية، زوج أحذية، إنما رجل زوج ما ينفعش. ياما أمور بسيطة جدا في حياتنا عظمناها وكبرناها، وبيوت خربت وأسر تشتتت عشان إيه؟ عشان أمر مادي بسيط. يمكن لو بدرت بيه ربنا يبارك لك في مالك ويزيدك من الخير ويحفظ لك بيتك ويبارك لك في زوجتك ويبارك لك في ولدك. فهمنا حاجة؟ فهمنا القضية؟ القضية مهمة قوي 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 قوي. البعض عنده حتى بخل في الكلمة، ما يقولش للزوجة كلمة حلوة. رجل ما شاء الله عليك، أنا أقول لها بحبك؟ لا، أقول لها أنا بكرهك. بس كلمة بحبك دي صعبة عليك. إيه ده؟ في إيه يا جماعة؟ في إيه؟ وتلاقيه في الحرام بيقول أو والله العظيم في الشغل زميلته ها في الحرام يضحك لها، وممكن يجيب لها كافيه. طب ما تجيب لزوجتك كافيه؟ لا، دي عشان دي في الحرام. وممكن يجيب لها ساندويتش ها تتغدي، دي انا رايح اجيب لك معايا غدا. ما خدش زوجته في مره يغديها بره، ما خدهاش وعزمها على حاجه حلوه، جابلهاش ايس كريم وهو جاي، ولا شوكولاتايه، ولا حته ذهب. ايه، انا مش بكلم عنك انت بخيل، بتكلم عن الراجل اللي انا عارف انت عمرك ما هتجيب لها ذهب. انا عارف انت عايز تبيعها الذهب اللي معاها. اه والله، الست جايه معاها شبكه ذهب لازم يبيعها ويروح يدحلب وراها. هات الذهبتين دول نوسع نبيعهم، بدل ما يجيب لها بيبيع. فنحن مش هتجيب، انا عارف، انا بتكلم على الانسان الكريم يشوف مناسباتها الحلوه امتى ويفاجئها بهديه جميله هتخلي بيتك جنه. اه والله العظيم، روح هتلاقي حته الذهب كده سلسله ب1000 يورو. ايه يا عم الشيخ، انت هتودينا في دهيه؟ 1000 1000 لزوجاتك. شوف ال1000 دي هتخلي بيتك شكله ايه، خلي بيتك جنه، هتنسيها المشاكل والخلافات. ياه، شوف ما نسيش المناسبه بتاعتي ازاي، الله يبارك له، ربنا يزن. انت بحكي قصه للاخوه، دي واقعيه، مش قصه الزوجه بتحكي وبتمدح زوجها في موقف. بتقول: لما تزوجت بزوجي هذا انتقلت معه لمدينته، محافظة أخرى يعني. بتقول المرأة: وأنا حديثة عهد بهذه المدينة لا أعرف فيها شيئا، فما كنتش بخرج كثيرا من البيت لسه. إذا مثلا هي مثلا في فرنسا وتجوزت مثلا في استراليا ولا حاجة، ما تعرفش خالص ولا. فبتقول: ففي يوم اختلفت مع الزوج في بعض الأمور البسيطة فهجرني وهجرته قولا، ما بنتكلمش خلاص 4 أيام، يدخل ما يتكلمش ويخرج ما يتكلمش وأنا ما بتكلمش. فبتقول: احتجت أجيب بعض الطعام، هو اللي كان بيجيب كل حاجة، ما بقاش في كلام بيننا، ما بقاش يسأل. فأنا قلت بقى، هو راح الشغل، قلت أنزل أجيب إيه، أقضي بعض الحاجات للبيت، الأكل والطعام. فبتقول: نزلت لأول مرة، أنزل الطرقات دي معرفهاش، أبحث عن السوق، رحت السوق فعلا بشتري، أجي أرجع للبيت مش عارف أرجع، ألف وأدور في المكان إن أعرف أوصل للبيت بتاعي، مش عارفة، لا عارفة اسم الشارع ولا اسم المكان ولا عنوان، وست بسيطة جدا. طب عملت إيه يا أخت؟ بتقول: أنا معايا التليفون بتاعي، على طول اتصلت بزوجي، مفيش غيره، سلام عليكم، وانا ببكي بقى، معمل ابكي في التليفون: خير، اهدي اهدي اهدي، تبكي ليه؟ قلت له: انا نزلت اجيب الطعام ومش عارف اروح. قال: لا بس اطمئني خالص، اوعي تقفل التليفون، انا معاك على التليفون، انا جاي لك الان، خدي روحي كده عند اي محل قدامك وادهوني بس اكلمه وخليك واقفه في المكان ده. طيب، سالت المحل: المكان ده اسمه ايه؟ العنوان ده اسمه ايه؟ عرف. قال: لا بس في المكان ده وخليك. تقول: ظل معي على الهاتف قريب من ساعة، شغله بعيد شوي، في مكان بعيد قوي، ترك عمله وركب مواصلات. بتقول: وظل معي على الهاتف ما أغلق هاتفه، يطمن فيه ويتكلم معي وكذا 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 حتى وصل إلي. تقول: لما لقيته رميت نفسي في حضنه باكية. من يومها مرت علي 20 سنة، مهما فعل معي ومهما أساء أتذكر له هذا الموقف فأرفع حذاء على رأسي، عند شدتي ما تركني، لما احتجت إليه لقيته جنبي. ودي اللي بقول لك عليها دايما، اعمل كل حاجة في وقتها، لأن الحاجة في غير وقتها فقدت القيمة. يعني إيه؟ الزوجة مريضة عايز لها ميعاد عند الدكتور النهاردة، لازم تكون انت معها. مش بعد ما تروح بيومين ها عملت ايه عند الدكتور ما شاء الله عليك. دكتور انت زوج؟ انت مش زوج. امها مريضة ولكنك بعد شهر بتسأل، ينفع السؤال بعد؟ وما ينفعش، ملوش قيمة خلاص. وده اللي قالته اخت كان عقد عليها فلان ولسه لم يبني بها، بعد 6 شهور من العقد بتطلب الطلاق. يا بنتي ليه؟ راحت للشيخ تستفتيه. يا بنتي عايزه تطلق، ده لسه ما دخلتوش، ده عقد بس. قالت له لا، الزوج ده لا يفعل شيئا في وقته ابدا، ما ينفعش زوج. اذا مرضت يسال عني بعد اسبوع، اذا احتجت شيء ما لاقيهوش، عند حاجاتي اذا اتصلت لا يجيب ويجاوبني بعد 2 3 أيام، هذا لا يصلح زوجا. فهمنا حاجة؟ لما تفعل بعد الوقت ملوش قيمة الفعل، انتهى وقته. فدايما اعمل العمل في وقته، هيكون له قيمة عالية قوي. شوف زوجتك اللي بيفرح واعمله، شوف ابنك اللي بيفرح واعمله، شوف بنتك اللي يسعدها واعمله. اوعى تضيق تضيق تضيق. ليه؟ انتوا في دول الغرب الواد هيوصل 18 سنة مش هيعرفك وهيدوس عليك، والبنت كذلك. وانتوا عارفين صور كثيرة جدا من أناس ظنوا أنفسهم يعني حارسين على البيوت ومقفلين، وطلعت بنته اتجوزت لغير مسلم. ليه؟ من الكبت والضيق والتحريك. لا، الإسلام مش كده. الإسلام تصاحب ولادك وتتكلم معهم، وتتكلم معهم كتير، تحبهم ويحبوك، توفر لهم سبل السعادة والراحة، تجعل ولدك يثق فيك ولا يكذب عليك وما يخافش منك، لأنه لو خاف منك هيكذب. لو كل حاجة سين وجيم خلاص هدمت بيتك. فهنحتاج الأداب دي في بيوتنا. قد نختلف مع الولد في مسألة، ناقشه وقعد معاه واتكلم واسمع منه، مش تفرض عليه، شوف رأيه ايه. الزوجة اسمع منها، انت عمرك شاورتها وسمعت منها؟ لا، انا الراجل. الاسلام ما قالش كده والله يا ابني، والله ما قال كده. سيدنا النبي سيد الخلق يوم الحديبية لما عقد الصلح مع قريش، وكان الشروط فيها في ظاهرها الظلم البين على الاسلام والمسلمين، وبعدين النبي قال للصحابة خلاص احلقوا رؤوسكم ووزعوا هديكم واحلوا من احرامكم. الصحابه ما نفذوش الامر، غضب النبي ودخل على ام سلمه غاضبه زوجة النبي، قالت يا رسول الله ما لي اراك غاضبا انت؟ قال امرت اصحابي فلم ياتمروا هلكوا. قالت لا باس يا رسول الله، اخرج انت الان، اذبح هديك واحلق رأسك وأحل من إحرامك. ده رأي مين؟ أم سلمة. الله أكبر. النبي في الحال أخذ بقولها وخرج على أصحابه، دعا الحجام فحلق رأسه وذبح هديه وأحل إحرامه، فتدافع أصحاب النبي على الحجامين حتى كاد بعضهم أن يقطع رأس بعض من تنفيذ الأمر، وعصمت الأمة من هلاك. هذه الزوجة، مش انت بقى، شاوروهم وخلفوهم. كلام باطل. يعني ازاي اشاورها واخالفها ازاي؟ دي زوجة، كلم معها واسمع منها وطيب خاطرها، قول لها كلمة حلوة، وهي كمان تعرف قدرك ومنزلتك، تحافظ عليك وتكرمك. النبي امرك وقال لك استوصوا بالنساء خيرا، ده امر من النبي، وأمرها تسمع لك وتعرف المعروف. فلو كل إنسان عرف حقه ما عليه هنرتاح. فلما نيجي نختلف نختلف في العلم مش في القلوب. فهكذا علمنا العلماء. يقول العباس العنبري رحمه الله: كنت عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وجاء علي بن المديني. ومن علي بن المديني؟ إمام الحديث في زمانه، وهو على دابة، راكب دابة يعني حمار، أو فتناظر في مسألة، اتناظر مع الإمام أحمد في مسألة علمية، وارتفعت الأصوات حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، من شدة الحدة في الكلام خفت لإيه يحصل مشكلة بينهم. خلي بالك من اللي جاي. فلما أراد علي الانصراف، حب يمشي خلاص من المجلس، قام أحمد فأخذ بركابه، مسك له الدبة وقربها له وقال اركب يا إمام. من هؤلاء الناس؟ أنا اختلف معك ونزعق لبعض، وكمان لما تيجي تمشي روح أفتح لك السيارة وأركبك وقولك اتفضل غور الله في داهية، صح؟ احنا بنعمل كده عشان ما تعلمناش، انما شوف العلماء. قال فاخذ بركابه، اخذ بركاب الدابة وكرمه وعزره وعززه وهو ينصرف. عشان يعلمونا الاختلاف في العلم فقط. نامين ده علي بن المديني، علي بن المديني واحمد بن حنبل. قال الامام ابن تيمية ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. لو كل من في مسألة نختلف ونتخاصم خلاص ضاعت الأمة، ضاعت الأمة بسبب الفرقة. بهذا القدر يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.